بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في شرائط المتعاقدين، وكان الشرط الأول هو البلوغ، والشرط الثاني هو القصد، والشرط الثالث هو العاقل، والرابع هو الاختيار، واليوم نتكلم في شرط آخر. الشرط الآخر ضروري تبدأون حتى تحطون هذا البحث، هذه الفقرة في محلها. الشرط الآخر أن يكون العاقد مالكا لمحل العقد. شوي العبارة بهدقة، مالكا لمحل العقد أو وليا للمالك أو مأذونا من قبل المالك أو الولي. أن يكون العاقد، ما قلت مالكا للمبيع، أرد أعمم، مالكا لمحل العقد أو وليا للمالك أو مأذونا من قبل المالك أو الولي. ونقصد بالملك معناها العام، أي اختصاص محل العقد به، سواء كان عينا مملوكا أو كان عبارة عن عمله وهو مختص به، أو كان مما تعلق به حق الاختصاص كالأرض المحياة بناء على أنها لا تملك بالإحياء، أو كان تصرفا في الذمة، إذ لا يحق لأحد أن يتصرف في ذمة غيره بإدخال شيء في ذمته قهران. يعني جواحد يبيع شيء لشخص آخر، وحينئذ بعتك وأخذت الثمن، هذا الثمن شنو؟ قال في الذمة، والمبيع أخراج في الذمة، وهذا الشخص غير آذن، هذا شنو هذا؟ هذا تصرف في الذمة، ولا يصح لأحد أن يتصرف في ذمة غيره قهرا عنه. جيد، إذا لم يكن العاقد مالكا لمحل العقد أو وليا للمالك أو مأذونا من قبل المالك أو الولي، فهو شنو؟ فهو فضولي. نعم، بحث عقد الفضولي، دخلنا في فقرة عقد الفضولي، والشيخ المصنف حذف مقدمة أنه يشترط في العاقد أن يكون مالكا أو وليا للمالك أو مأذونا من قبل المالك أو الولي. فإذا لم يكن مالكا ولا وليا للمالك ولا مأذونا من قبل المالك أو الولي، فهو شنو؟ جاوبوني، فهو العاقد، فهو فضولي، وسمي عقدا فضوليا تسامحا ومجازا، وإلا هو العاقد الفضولي. هذه نقطة مهمة كنت خلونها. ليش دخلنا في الفقرة السادسة رأسا في عقد الفضولي؟ ليش دخلنا؟ لأنه يفترض أن يكون العاقد مالكا أو وليا للمالك أو مأذونا من قبل المالك أو الولي، وإلا فهو فضولي. فتعريف الفضولي، هذه نقطة ثانية، ما هو تعريف الفضولي؟ تعريف الفضولي هو من يجري عقدا في مقام البيع على مال غيره بدون إذنه. والشيخ الأعظم عرفه تعريفا أدق. منين نصل عنه؟ ما تكلمنا في الاختيار احنا؟ هنتكلم هذا، نمشي المورد ونرجع نصل عنه. عفوا، عفوا انا دخلت في العقد الفضولي راسا ما في مشكله. خلينا نكمل هاي المقدمات نرجع ما في مشكله. ها لا لا صوت النقطه الفقره السادسه عفوا نرجع بس خلي اكمل هاي الافكار حتى ليش نقطعها وضيع وقتنا لانه نحتاج الى عادتها بعدين اذا تركناها. والشيخ الانصاري عرف الفضولي بتعريف ادق فقال هو الكامل غير المالك للتصرف. هو الكامل العاقد الفضولي البائع الفضولي هو الكامل غير المالك للتصرف. والكامل هو شنو معنى الكامل؟ هو من توفرت فيه الشروط العامة. كالبلوغ والعقل والاختيار وغير المالك للتصرف. ما قال وغير المالك للمبيع للعين المبيعة، قال غير المالك للتصرف كده. فهو ليس خصوص من لا يكون مالكا للعين، بل كل من ليس له حق التصرف، بل كل من ليس له حق التصرف في عين المال وإن كان مالكا، كالعين المرهونة. الآن من رهن شيئا هو مالك للعين المرهونة، لكن له الحق أن يبيع هذه العين المرهونة؟ هو مالك، فالتعبير دقيق، غير مالك للتصرف. وكالمحجور عليه يسمى مالكا لكنه لا يملك التصرف. بعد أيضا خلونا في المقدمة نقطة ثالثة، البحث بعقد الفضولي يقع في ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن يبيع من لا يملك المبيع للمالك، أن يبيع من لا يملك المبيع لكن يبيع لمن؟ للمالك، من دون أن يسبقه منع منه. يعني هو يبيع بدون إذن المالك لكن لا يوجد منع من المالك سابقا. هذه مسألة، وهاي اللي راح نتناولها في الفقرة 6، أن يبيع من لا يملك المبيع للمالك من دون إذن، من دون أن يسبقه منع عنه أو منه، من دون أن يسبقه منع منه. نقطة ثانية، أن يبيع من لا يملك المبيع للمالك مع سبق المانع منه، وهذه راح نتناولها في الفقرة الثانية. النقطة الثالثة، أن يبيع من لا يملك المبيع. النقطة الأولى والثانية شنو كانت؟ لمن يبيع؟ للمالك. هاي النقطة الثالثة، أن يبيع من لا يملك المبيع لغير المالك، يعني ما يبيع عن المالك، يبيع لنفسه، إما لنفسه إذا تبدون تكتبون أو لشخص ثالث. وهذا ما نبحثه في الفقرة رقم 9. بقت حالة أكو خلاف في أنه إذا تحقق رضا المالك باطنا، وعلم الفضولي بذلك، لكن المالك لم يأذن لا صريحا ولا بالفحوى. صدفة علم الفضولي يعني ضمن قرائن معينة باعتبار يعتقد إذا يبيع لها الحاجة بخمسة أضعاف يرضى، والرضا متحقق باطنا واقعا في علم الله، فهل يسمى هذا بيعا فضوليا أم لا؟ واضح تكون الفكرة. الشيخ الأنصاري قوى أنه لا يكون فضوليا ما دام قد تحقق رضا المالك باطنا، ولكن المشهور رأى أن هذا يسمى بيعا فضوليا ما دام أن المالك لم يأذن لا صريحا ولا بالفحوى. واضح هذا؟ هذا خلاف آخر لم يشير له الشيخ المصنف، وإن كان سوف يشير له من خلال الاستدلالات. جيد، خلينا نكمل مطلب العقد الفضولي لأنه هذه مصادر الروايات أنا ما مراجعها في الاختيار، نكمل بعدين إن شاء الله غدا نرجع لهذا اعتبار الاختيار. إذن بعد هذه المقدمات في عقد الفضول، طبعا هو من أهم المباحث في المكاتب، في مكاتب الشيخ يوجد مبحثان مهمان: المعاطاة والبيع الفضول، يعني من أقوى المباحث. إذا عرفوا هذه المقدمات مهمة جدا لكي تحيطوا بأصل الموضوع، إذا عرفنا ذلك فهل عقد الفضولي صحيح أم باطل؟ خلاف. طبعا من باع شيئا أو عقده بإذن المالك أو ولي المالك فهو وكيل ولا شك في صحة عقده. فمن باع شيئا أو عقده ولم تحصل الإجازة من المالك أو من وليه الإجازة اللاحقة، فمن الواضح أن هذا العقد باطل. كلامنا في العقد المتعقب بالإجازة، حديثنا في العقد المتعقب بالإجازة. فهنا عدة آراء تفصيلية، المهم منها وهو للمشهور صحة عقد الفضولي إذا تعقبته الإجازة. واختلف إن الإجازة سوف تكون كاشفة عن صحة العقد من الأول أم ناقلة من حين الإجازة، وتوجد ثمرات ذكرتها وستأتي. والرأي الثاني هو بطلان هذا العقد ولو كان متعقبا بالإجازة، وهذا الرأي لبعض المتأخرين، ومتأخرين متأخرين من أهمهم المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، وكتاب راقي جدا من أراد أن يشتري كتبه الاستدلالية، والشيخ يوسف البحراني في الحدائق الناظرة مجمع الفائدة والبرهان المقدس الأردبيلي. هذا المقدس عند قصتين لطيفتين لأهل العلم في حياته من العبر العظيمة. العبرة الأولى أنه درس 4 سنوات في النجف ولم يفهم شيئا، فرجع وكان طبعا الرجوع إما على حيوان أو سير على الأقدام، فصادف في الطريق بئرا فنام، رجع يعني قال أنا ما استفدت شيء ما نقدر يعني. فحينما أصبح الصباح وجد الدلو اللي يسحبون به ماي مسدود على صخرة بحبل، ووجد أن هذا الحبل من تكرار جر الدلو قد أثر وأفاد حزنا في الحجر، قال عجيب، التكرار والإصرار والإرادة تخلق حزا في الحجر، وأنا ما يفترض أن أكرر وأصر وتكون لدي إرادة ليدخل العلم في ذهني. فرجع على النجف، لم يذهب له، رجع على النجف وأصر. لذلك هذه العبرة مفيدة جدا. بعض أخوتنا من يجي إلى مطلب علمي إذا ما فهمه ييأس منه ويزع ويذبه وما يراجع، هذا مو صحيح. يعني أولا حتى في قراءتك للمطلب اقرأ المتن أولا، لا تحاول أن تقرأ الشرح أولا، اقرأ المتن شوف أنت ايش تفهم منه، وراجع مرة ثانية إذا ما فهمت منه، وراجع مرة ثالثة إذا ما فهمت منه، تجد في كل مراجعة أن تفهم شيئا جديدا، وبعدها يمكن أن تستعين بالشروح. يحتاج الأمر إلى مران وإلى إصرار وإلى إرادة. كثير من المرات يعني القضية لا تحل، يعني ذاك اليوم كلمة في تحضير من تحضيراتكم ثلاث ساعات أبحث عن هذه الكلمة وصدفة وجدتها في رواية من الروايات، يعني ما توقفت عن البحث، ما قلت مو مشكلة خلي عبر هذه الكلمة، لا ما توقفت، يفترض أن يكون عنده إرادة. قصة ثانية أخلاقية ولطيفة في قضية القبر اللي حافر في بيته ويدخل فيه كل ليلة، ومعروف القصة على عند علماء آخرين، وكان يقول للابن يقول له أنت وقف على رأسي وأنا أقول ارجعوني لعلي أعمل صالحا، وأنت قل لي اخسئوا فيها ولا تكلموا، حتى يوميا يذكر نفسه بأنه المآل إلى هذا المآل. هذا طبعا من العلماء، وذلك يسمى بالمقدس، من العلماء أهل الأخلاقي والعرفان بمعناه العملي. قد يكون الإنسان يختلف مع العرفان النظري، لكن بالتأكيد لا يختلف مع العرفان العملي والقرب من الله سبحانه وتعالى. الدكتور مهم جدا، هو هذا مجمع الفائدة والبر. إذا عندنا رأيين، رأي يقول إن العقد الفضولي صحيح، وين مورد النزاع؟ دير بالكم وين مورد النزاع؟ في المتعقب بالإجازة، غير المتعقب بالإجازة لا أحد يقول أنه صحيح. في المتعقب بالإجازة المشهور قال أنه صحيح، واختلف المشهور في أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين أم ناقلة للملكية بعد حصول الإجازة. والرأي الثاني وهو غير المشهور كالمقدس الأردبيلي والشيخ يوسف البحراني قالا بالبطلان مع أنه متعقب بالإجازة. ونحن في الفقرة السادسة والسابعة سنشير إلى أدلة الصحة في الفقرة السادسة، وفي الفقرة السابعة سنشير إلى أدلة البطلان ونرد أدلة البطلان. الآن هسه بهذه المقدمات عرفت وين هاي النقطة وين خلفيات هذه النقطة. قال وأما عقد الفضولي فالمشهور صحته بالإجازة، وذهب جمع منهم صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني والمقدس الأردبيلي إلى بطلانه مع الإجازة أيضا. واستدل المشهور بعدة وجوه نذكر منها. الدليل الأول، الدليل الأول يقول نحن لا نحتاج إلى أدلة وروايات خاصة في تصحيح عقد الفضولي بالإجازة، بل تكفينا القاعدة، بلا حاجة إلى دليل خاص، ويكون هذا العقد مشمولا لعمومات أدلة الأمضاء. توضيح ذلك، أصحاب هذا الدليل ماذا يقولون؟ يقولون هذا الأمر الذي صدر من الفضولي عقد تتوفر فيه كل شرائط العقد عدا ابن المالك. يعني العاقد بالغ مختار قاصد لمدلول العقد، وهذا العقد لا نقص فيه إلا ابن المالك، وقد حصل الابن بالإجازة فيسمى عقدا ويكون مشمولا لأدلة الأمضاء كأوفو بالعقود. فإن قلت أن هذا العام يقترن بالإذن والإجازة، إنما كانت الإجازة متأخرة. قلنا لا يشترط في العقود مقارنة الإجازة للحدوث، يكفي أن تحصل الإجازة بقاء ولاحقا. وبعبارة نرجع إلى بحث سابق، أذكركم بالبحث السابق، هناك قلنا إذا شككنا بشرط في العقد شنو قلنا؟ إذا جاوبوني شنو قلنا؟ قلنا لولا العمومات فالأصل شنو؟ فساد العقد، متذكرون ولا ما تذكرون؟ وش قلنا؟ لا لأن حديث الرفع لا يشمل الأحكام الوضعية، تذكرون ولا ما تذكرون؟ بل يشمل الأحكام الوضعية، لكن في خصوص المورد الشرطية والجزئية شنو؟ لا معنى لرفعها، تذكرون؟ الشارع لا يتدخل بالشرط والجزء لا إثباتا ولا نفيا، تذكرون ولا ما تذكرون؟ لكن ببركة أدلة الأمضاء نقول عندما نشك بالشرط فحينئذ نرجع إلى أدلة الوفاء بالعقود وأدلة عموم أدلة هذا عقد ويجب الوفاء به، يصدق عليه عقد، يكفي أن يصدق عليه أنه عقد، ويكفي أنه يصدق عليه أنه بيع، فيجب الوفاء بالعقود ويجب الوفاء ويجب أيضا الالتزام بعموم أحل الله البيع. الاستشكال، كل الاستشكال أن هذا العقد لم يقترن بالإذن، فنبحث هل يشترط اقتران العقد بالإذن أم يكفي الإذن اللاحق؟ فلنفس اشتراط اقتران العقد بالإذن بمن؟ ننفي هذا الشرط بمن؟ نستطيع الاستناد إلى أدلة عموم الوفاء بالعقود. وهذا ليس هذا العقد الذي صدر من الآخر وتعقبته الإجازة يسمى ينسب إلى المالك، ينسب إلى العاقد كيف؟ شوفوا في الأمور التكوينية عندما يأذن المالك بالأكل، بالأمور التكوينية عندما يأذن المالك بالأكل ويأكل الأكل، هل ينسب الأكل إلى المالك لو ينسب الأكل إلى المأذون له؟ جابوني هذه الأمور التكوينية. أما في الأمور الاعتبارية فبعد الإجازة اللاحقة يمكن أن ننسب العقد إلى المالك ولا ينسب إلى العاقد فقط، ينسب إلى المالك لأن المالك قد أذن بهذا العقد ولو لاحقا. فحينئذ تكفينا القاعدة وهي أن هذا يسمى عقدا لا ينقصه إلا الإذن من المالك، وقد حصل الإذن بالإجازة اللاحقة. ولو أشكلت وقلت نشترط الإجازة أن تكون مقترنة من حين حدوث العام، قلنا لا دليل على هذا الاشتراط. نقرأ. طيب. واستدل المشهور بعدة وجوه نذكر منها أليف أن الصحة يمكن تخريجها على طبق القاعدة بلا حاجة إلى دليل خاص، فإن العقد بعد إجازته ينتسب، ما أدري أنا قلت في العبارة إلى العاقد في بداية العبارة، لا ينتسب إلى المالك ويصدق أنه عقده لمتى بعد الإجازة، فيشمله آنذاك إطلاق خطاب أحل الله البيع وأوفوا بالعقود وتجارة عن تراض بعد، دير بالك نا هذا رد على إشكال مقدر، أنه لو قلت من قال إن الإجازة اللاحقة تكفي، بل ربما أن المراد أنه يشترط الإذن والإجازة المقترنة بالعقد السابقة على العقد أو المقترنة به، قال بعد فرض عدم تقيده، تقيد من؟ العقد، بما إذا كان الاستناد إلى المالك ثابت حدوثا. ليش ننفي هذا الشرط؟ ليش ننفي هذا عقد فمشموع ونشك باشتراطه بشرط، فيكون مشمولا لأدلة امضاء العقود. قال وبعد وضوح قابلية الامر الاعتباري كالعقد، العقد امر اعتباري لو امر تكويني؟ امر اعتباري انشاء تمليك. قال على خلاف الامر التكويني للاستناد الى غير موجده بالاذن او بالاجازة. الامر التكويني لا تريدون تكون اذن زيد لعمر بالاكل، هذا الاكل يمكن ان ينتسب لزيد؟ جاوبوني، يمكن بالامر التكويني؟ لا يمكن. فان هذا الاذن، فان الاكل بهذا الاذن لا يكون اكلا لزيد. اما بالامر الاعتباري ينتسب العقد الى المالك بعد اجازته ولا يمتنع الانتساب ما دام الامر امرا اعتباريا. وهذا الوجه هو ما اشار اليه الشيخ الاعظم بقوله لعموم ادلة البيع والعقود. من اراد ان يراجع هدى الطالب الجزء الرابع صفحة 376، قال لعموم ادلة الوفاء، لعموم ادلة البيع والعقود. يعني شنو؟ يعني لا نشترط في ان يكون الاذن حاصلا قبل العقد او مقترنا به. هذا عقد تمت فيه كل شرائط العقد الا اذن المالك وقد حصل الاذن بالاجازة اللاحقة. وهل يشترط الاجازة المقترنة بحدوث العقد؟ لا يشترط ذلك. نحن نشك فنرجع الى عمومات الوفاء بالعقود. طبعا ليس هذا من التمسك بالشبهة المصداقية، ومر وضحت هذا. عندما نشك بشرط ما دام يصدق عليه خارج انه عقد وانه بيع عرفا نتمسك بأدلة الوفاء بالعقود. هذه بعدين نناقشها في أدلة البطلان، بعدين إن شاء الله نناقشها، إنه هذا من أدلة البطلان، راح نناقش كل أدلة البطلان إن شاء الله. الرواية أو الدليل الثاني، الآن إذا ما اكتفينا بالقاعدة، قلنا ما تكمل القاعدة، أكو روايات تدل على صحة عقد الفضول بالإجازة اللاحقة، أكو روايات لكن تترون أنها مناقشة وليست تامة، إما سندا أو دلالة. لا الأصل العملي مو قلنا سابقا، الأصل العملي اللي هو حديث الرافع وإن كان يشمل الأحكام الوضعية لكن في الشرطية والجزئية لا جعل مستقل، إنما جعل المركب مشروها وجعل المركب من أجزائه، فيد الجعل لا تمتد إلى الشرط والجزء لا إثباتا وبالتالي لا تمتد لنفيه، لأن المرفوع هو الذي وضعه الشارع، وهنا لم يضع الشارع الجزء والشرط إنما وضع المركب. هاي حليناها تافه. قال التمسك برواية عروة البارقي، قال هذه الرواية واردة في المستدرك الباب 18 إذا تردون تكتبون، ما مكتوب هنا عندكم بس الجزء والصفحة وقد تختلف الطبعات. الباب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث الوحيد في الباب. طبعا المستدرك على الوسائل شنو سوى صاحب المستدرك؟ شاف انه بعض الكتب ما نقل عنها صاحب الوسائل، مثل الاشعثيات، مثل تحف العقول، بعض تحف العقول ايضا نقل، بعض الكتب لم ينقل عنها صاحب الوسائل، فاستدرك عليه وما فعل شيء. هو جاب نفس الباب اللي باب الوسائل نفس الاسم، فجاب الروايات التي لم يذكرها في الباب، والباب الذي لا توجد فيه روايات من كتب أخرى لم يذكرها تركه على وضعه، يعني لم يأتي به أصلا. جاء بالأبواب فرأى كل باب ناقص، يعني لم يذكر فيه صاحب الوسائل بعض الروايات المذكورة في الكتب، فاستدرك عليه. والإنصاف أنه الاستدراك أن صاحب الوسائل مو معناه ما منتبه لهذه الكتب، لكن هذه الكتب غير معتبرة عندنا وبالتالي لم ينقل عنها. ومن هنا فائدة المستدرك في الحقيقة لا تصب، يعني ليست مفيدة في هذا الاستدراك، إنما مفيدة وذكر فوائد رجالية راقية جدا في يعني في المستدرك، ومن أراد أن يقتني هذا الكتاب لهذه الفوائد الرجالية ففائدته عظيمة ومهمة جدا. وأما أصل الاستدراك فتقريبا لا قيمة له، لأن أغلب هذه الروايات يعني وردت في كتب غير معتبرة. هو طبعا مو بتقرينة لأنه الضعيف شو يتكاثر، لا لا توصل لهذا الحديث، الكتب أصلا غير معتبرة ولا توصل لحد التواتر، ما توصل لهذا. لكن طبعا طبعا حتى الرواية الضعيفة قد تفيد في فهم رواية أخرى. قد 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 مستدرك أنا ما أدري هذا الباب عن فتكم يا ما شايف الزمن. قال التمسك برواية عروة البارقي، قال قدم جلب، الجلب يطلق على قطيع الحيوانات القادم من البرية، فأعطاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم دينارا فقال اشتري بها شاة، فاشتريت شاتين بدينار. هنا قبل لا نوصل للبيعة بالشراء وقع البحث ان هذا الشراء فضولي ام ليس فضوليا. سيأتي الشيخ المصنف يقول هو ليس فضولي لكن ما ذكر ليش. لا تعليل مو بالبيع، بالشراء. اشترى بها، قال اشتري بها شاتا فاشتريت شاتين، ماكو اول وين اول، وقال اشتري بها شات فاشتريت شاتين بدينار. لا اشترى بصفقة واحدة. فهنا قيل ان هذا ايضا شراء فضولي، لان الرسول قال له صلى الله عليه وسلم قال له اشتري شاتا، وهو اشترى شاتين بدينار. فرد عن ذلك بانه الشات اريد بها الجنس وليس مقصود الشات الواحده، ولكن يمكن ان يراد ان هذا تنوين الوحده، هذا تنوين يفيد الوحده. اذا لم تقبل بذلك قال البعض ايضا هذا ليس شراء فضوليا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال اشتري شاتين بدينار فمن باب أولى أنه يرضى بشراء شاتين بدينارين، من باب الأولوية. يعني هو مو قال اشتري هذه الشات، قال اشتري شاتين باعتبار أن المبلغ قد لا يكفي، فمن باب أولى لو توفرت الشاتان بدينارين يكون من باب أولى، من باب الأولوية. فهنا نوقش بأن الشراء ليس فضولية، إنما المشكلة في البيع في الفقرة الثانية. سيأتي من الشيخ المصنف ماذا يقول، نقرأ هذه العبارة حتى بعد ما نرجع لحلها. ماذا قال؟ قال بتقريب، لا بعد ما جاي، ما جاي لهذا المطلب. قال بتقريب إن شراءه الشاتين بدينار وإن كان أمكن توجيهه بما يخرج عن به عن الفضولية، إلا أن بيعه لأحد الشاتين فضولي جزما. فإذا هذا التوجيه لإخراج الشراء عن الفضولية. أما أن نقول بأن المراد الشات بمعنى الجنس، أو نقول لا أراد النبي شراء واحدة، غاية الأمر أنه من باب أولى إذا اشترى شاتين فالنبي يرضى بذلك، فليس يعني هذا بالفحوى بعد، فليس الشراء فضولية. أما البيع قال فلحقني رجل فبعت إحداهما منه بدينار إحدى الشاتين، ثم أتيت النبي بشاة ودينار فردته علي وقال بارك الله لك في صفقة يمينك. ولقد كنت هنا أتكلم عن بركة، من قال لبارك الله في صفقة يمينك يعني في بيعك وشرائك. ولقد كنت أقوم بالكناسة أو قال بالكوفة فأربح في اليوم 40,000. هنا إذا صححنا الشراء وقلنا بأنه ليس بفضولي، فمن الواضح أن البيعة كان فضوليا. ومع ذلك النبي أقره وأجازه، وكانت الإجازة بها اللاحقة مصحح لعقد الفضولي. لماذا قال له بارك الله
يعني الإجازة كافية، والمفروض أن يلمه على ذلك ويقول هذا البيع باطل لك ولي حتى الدينار، أنا ما أستفيد من البيع باطل، بيع فضولي، العقد لم يقع. بينما الرسول أخذ الدينار ورده عليه، رده كهدية، فحينئذ هذه الإجازة اللاحقة تفيد تصحيح العقد الفضولي. قال بتقريب أن شراءه الشاتين بدينار وإن أمكن توجيهه بما يخرج به عن الفضولية، إلا أن كيف وجهنا؟ قلنا إما أن نقول أن الشات للجنس، أو إما أن نقول أن الرسول راض بالفحوى بالأولوية، أن شراء الشاتين أولى من شراء شات بدينارين، إلا أن بيعه لإحدى الشاتين فضولي جزما، والنبي قد أمضى، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمضى بيعه المذكور بقوله بارك الله في صفقتي لك في صفقتي. لكن هذه الرواية مناقشة سندا ودلالة، إما سندا فمن هو عروة البارقي؟ عروة البارقي قيل إنه من أصحاب النبي وهو لم يوثق، وقيل هو عرف والأزي وهو من أصحاب أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، ونحن لا ندري من هو، مضافا إنها لم ترد في طرقنا بل وردت من طرقهم، حتى لو فل الإشكال في نفس عروة لم ترد في طرقنا، إنما وردت بطرق من العامة، فالرواية ضعيفة سندا، إلا أن يقال إن شهرتها عند الأصحاب تجبر ضعف السند، هذه العبارة التي أوردها صاحب الجواهر، لكن من غير المعلوم أن الأصحاب استندوا إلى هذه الرواية، فتوجد بين أيديهم أدلة وروايات أخرى، فلعلهم في مقام الفتوى لم يستندوا إلى هذه الرواية، فضلا عن المناقشة الكبروية في قاعدة الجابرية. قال والسند وإن كان ضعيفا، لا تردون تجبون، لأنها عامية مروية من طرقهم، إلا أنه قد يقال كما في الجواهر أغنت شهرته عند الفريقين عن النظر في سنده. طبعا هاي شنو تفيدنا احنا الشهور عند الفريقين؟ احنا تفيدنا قضية انه مشهور عند اصحابنا او غير مشهور عند اصحابنا، هذا هو الكلام. اذا كانت مشهورة عند اصحابنا جيد، يعني عملوا بها، عمل بها الاصحاب ام لم يعملوا، نحن ناخذ صغرى وكبرى، نقول من قال ان الاصحاب استندوا الى هذه الرواية في فتواهم بصحة العقد الفضولي؟ لعلهم استندوا الى غيرها، والروايات غيرها موجودة، و كبرى المناقشة اللي مرت مرارا. واما المناقشة الدلالية، هذا ما نعرف شنو معناه، كون نفسر شنو معناه، معناه لا تجتمع امتي على الضلال بما هي امه، لو لان اجتماع امتي يكشف عن الرأي المحصوم، اما بما هي امه تجتمع على الضلال، فاذا كانت رواية كاشفة على المحصوم نرجع الى ذلك. اي طبعا احنا عندنا نقول اذا كانت الرواية، هذا بعدنا مو العامة بعد، خلاص بعد ما نرجع لا اجماعنا ولا قضية ان اجماعنا مستند الى ارتكاز المتشرع، ورجعنا في البحث. طيب واما المناقشة الدلالية، فهذه الرواية مناقشة بعدة وجوه، منها ما ذكره الشيخ الاعظم، قال تبول لعل تصحيح الرسول للمعاملة ناشئ من أنه راض بالمعاملة باطنا، وكان عروة يعلم برضاه الباطني، فيخرج ذلك هذه الرواية عن مسألة العقد الفضولي، باعتبار أن الشيخ الأعظم يقوي أن الرضا الباطني من قبل المالك وعلم العاقد بذلك كاف في تصحيح المعاملة بدون إجازة اللاحقة،
فلعل التصحيح هنا ليس بسبب الإجازة اللاحقة، وإنما بسبب كفاية الرضا الباطني وعلمي عروة بذلك الرضا الباطني. وبالتالي فالمسألة فالرواية أجنبية عن عقد الفضول كما يرى الشيخ الأعظم. طبعا عند المشهور لا، كفاية الرضا الباطني وعلم الرضا الباطني وعلم العاقد بذلك لا يكفي، فلا بد من الإجازة اللاحقة، وحينئذ تكون هذه الرواية دالة على أن الإجازة اللاحقة مصححة للعقد الفضولي، لكنها مناقشة بمناقشة أخرى أيضا مضافة فضلا عن وقف سندها، وأنه ربما كان عروة وكيل ومفوض خاص، لأن الرواية في قضية شخصية ليس سؤالا بنحو الافتراض، وإنما قضية شخصية، فنحتمل أن عروة كان مفوضا من قبل الرسول بالبيع والشراء. من قال؟ لا دليل على أن عروة لم يكن مفوضا، يكفينا الاحتمال في إسقاط الاستدلال بهذه الرواية. قال: وناقش الشيخ الأعظم الدلالة باحتمال أن بيع عروة وقبضه وإقباضه، شنو قبضه؟ قبض ماذا؟ قبض الدينار. وإقباضه شنو إقباضه؟ الشاس اللي باح. كان مقرونا بعلمه برضى النبي بذلك، برضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والمعاملة تخرج عن الفضولية باقترانها بذلك. شنو باقترانها بذلك؟ بالرضى الباطن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلم عروة بذلك. وإن كان ظاهر المشهور يدل على العدم، هذا كلام الشيخ المصنف، أو نفس كلام بالمعنى لعبارة المكاتب، وإن كان ظاهر المشهور يدل على العدم، عدم من؟ عدم الخروج عن الفضولية، عدم الخروج عن الفضولية بالعلم بالرضا الباطني واعتبار الإذن أو الإجازة المتأخرة في تحقق الانتساب، يا انتساب، انتساب العقد للمالك وانتفاء الفضولية. وحينئذ الشيخ المصنف ما جاب، إذا قلنا بأن هذه المعاملة لا يكفي فيها الرضا الباطني وعلم العاقد بذلك، بل لا بد من الإجازة اللاحقة، تدل الرواية على صحة العقد الفضولي، فلا بد أن نأتي برد آخر دلالة، والرد الآخر الدلالي هو أن يقال أنها قضية شخصية، فلعله مفوض من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الشيخ المصنف لم يأتي بالرد، ربما تقوية لكلام الشيخ الأنصاري، وربما اعتمادا على الضعف السندي، لأنه سوف يقول في نهاية المطاف أن هذه الأدلة ما عدا القاعدة، الاستناد إلى القاعدة، هذه مناقشة، هذه الأدلة. الرواية الأخرى ستأتي، والحمد لله رب العالمين.